بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
طيب في شعوره
يا سيدي بارك الله
فيك. وفي الكبار.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ؟
لا بأس.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ. لا تسمح عندي بعض الأسئلة خاصة معك.
هاتيها.
الأول، ما حكم استعمال العبور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الغواء هذه طيبة سائدا مسكرا بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فئة الخمر فيه فلا يجوز، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. طيب هات السؤال الثاني.
يعني شيخ هل يجوز للمرأة مثلا
لا يجوز، هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون، وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني.
يا شيخ
متى الله خيرا. خيرا رأيت.
ما شاء الله.
لا ليس ثابتا، ولكن لا بأس من استعمال ذلك احيانا.
بارك الله
فيك. بارك الله
فيك.
أيوة.
Thank you.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر
جاء به هذا مكتوب أرسله أخونا عيسى عبرة طبعا بيده عبرة كم ذكرتك في السجن الرب الآن
نعم أنا شاهد كما ذكرتك طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ والشيخ من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المفضل الكبير عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وارحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قد حاولت عدة مرات من الاتصال بك هاتفيا ولو بسبب انشغال الخط وعدم وجودك في البيت، وأرجو أن تستمر رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط. ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت النفوس درعا بما لقيت وطال البلاء وامتد وزاد واشتد. فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة، ولا يسرني إلا أن أقول
الله أكبر.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أستاذي الكريم أطال الله عمره ونصر به دينه كما ذكرتك في السجن، وتألمت لفراقي عنك وبكيت شوقا إليك وإلى الأحباب، ودعوت الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت ويمتعني بلقائك وصحبتك بعدما انقطعت، وكم دعوت الله أن يغنيك عني وعن دينه خير الجزاء. أستاذي الحبيب، لعلك تعتب علي وتلومني على ما وقع مني وسبب لي هذا البلاء، ومن حقك ذلك، وكنت أذكر كثيرا كلامك في هذا وتوصيتك بالاشتراك وعدم التدخل، وأنا لا أنسى ذلك لك وأعده من صدق فراستك لما سمع، ولكنني أقول وأنا صادق فيما أقول لك يا أستاذي العزيز أنني شعرت بعد أن دخلت السجن بفترة بأنني فيما صدر مني من التصرفات المتعلقة بالقضية كنت أتصرف كأنني مسير،
أنه
قد حيل بيني وبين عقلي، ذكرت أنني قد انطبقت علي تماما الآية الكريمة وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. وانه بما يتعلق بهذا الموضوع كان قد عطل فكري ولم يعد يعمل وقد عجبت من امري كل العجب يقع معي بكل وضع طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك انني كما لعل اذكركم كنت قد بجست ثلاثه ايام قبل سن هذا ولقيت فيها باسا شديدا وكنت ارى من المستحيل ان اتهاون في الوقوع في مثلها ثم حبب الله الي والى ابن عمي بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليله ان اسلم نفسي من الوقت وأحكمهم فيا مع علمي بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرت تأويلا خطر ببالي يفيد بأنني لم أنفذ لن أمكن أسقيه إلا أيام قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة ووقع ما وقع فلا أملك إلا الله سخر الله وما شاء فعل والأمر الذي اعتقلت بسببه هو أنني كنت لقيت نعم لي من المشاركين في عمل المسلح في سوق العتيق في دمشق بعد تخفيه بأكثر من ثلاث سنوات ونصف وشك إلي الحاجة والفقر وأنكرت عليه عمله فلم يقبل طلب مني مساعدة مالية وكان معه شخص وجاءني ذات الشخص فيما بعد أعطيته بعض الناس من عتقية ودل علي وكان أعطاني بعض الأمور الأخرى والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى عجائب والغرائب ومعروف بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت قريبة وكانت فكرة تجعل الحليم حليما أستاذي الكبير كبير كانت وصلتنا أخبار خارجنا عن وفاتك أن علمت من الأخ زهير أبي بكر عندما جاءني في الزيارة من حول الأخبار أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل عليك
على كل حال انتهى الجنوب الأليه
أهلاً يا شيخ
نعم نعم في كمارة
أهلاً
يا شيخ
هذا اليوم رأى الشيخ محمد عيد العباسي
قابلته؟
قابلته ما شاء
الله
أنا كنت أول من أوائل لا قبل أزيارة مع بهذا في أيام وتكلمنا مع أخينا هذا واحد من الإخوان اسمه أبو عبد الله قال كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب قمعهم بالصحوة وأنهم محور الهدم بالصحوة في بلاد المسلمين وأن لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وكذا حدثت في سوريا وكذا حدثت في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو وإليه ما فقال اي ربي فقال هاتف كلمتين التصفيه والتلبيه كلام لا يقول بمعنى الا رجل يعني ملحم
او كانت يبغون شيئا ماذا اي تقدير كانت وصلتنا وصلتنا اخبار في السجن عن وفاتك ثم علمت من الاغوير عندما جاءني في زيارة من نحو اربع سنوات ان الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله
هنا عبرة أخرى ولقد كان في السر على قساوته وشدته فوائدها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجود التحذير منهم
ولكني أمرحته بكلمتين سمعتها منشأة في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له
جزاك الله
فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر بالبشارة أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلت من الله الحمد لله
جزاك الله
نعم كان ذلك بحضور وعلي خلوف نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته
اللهم آمين
وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم
إذا أنشط مما كان عليه وأحوط
نعم
وأحكم
بإذن الله نعم
أنا هون يشير هو إلى قضية أنه كان سجن حكيت لكم أن قصة 48 كان سجن 3 أيام ذكره بعدين أطلقوا سبيله بعدين أعلنوا بدون الأخبار أنهم كانوا مسجونين أطلق سراحهم خلي يسلموا حالهم دائرة الهواء تحت طائرة الملاحقة أو غيره. إجابتها بنت الحارس استشارني، قلت له ما أرى لك أن تسلم، هؤلاء لا ذمة لهم، طيب شو ساوي؟ في أن نصيف مظاهر معروف، نصيف مظاهر جبلاني، هناك في جبل عالي شو بيسمونه دوني اللي بيهربوا الجمارك بيسمون مهربين، هدول بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق، ما بيمروا على الحدود يعني، او بيجوا هنيك وبيدخلوا سوريا. وهذه اصحابي ذيك الميلاد عاملين مني هي تبرير الناس مقابل كمان اجر، مثل قديم القوافي اللي كانت تمر في الصحارى. انا قلت له يا اخي سامي بتروح لجبلاني وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطه بعض المعارف عندنا في دمشق، تتفق معهم ويوصلوك لبنان تخلص من المشكله وياك ان تسلم حالك، فهو يشير الى هذه النصيحه. لكن اذا نزل القدر عمي المصر لا سلم حاله اي صاحبه كل من بيده. خمس سنه
والله مثل ما تفضل شيخنا، احنا اعراض السجن نسال الله ان يعافينا واياكم، اعراض الخجل واعراض
يعني.
نعم انا كنت اسمع به من قديم. لم ارى لكني قرات واستمعت الى اشرطه وكنت اعرف يعني عن بعض اخواننا اهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات، فلله الحمد والفضل منها سمعت به من ثلاث سنين يا شيخي عن طريق ابو علي خلوق وبعض الاخوه في دمشق.
نعم تقول كويس جميل.
يذكرونه ويدعون له وكذا، وكنا في زياره لمناطق سلميه ويخبرني هذا الشيخ ناصر الدين كان كذا، وتعرف يعني عندما
حديث الحجون.
فلما استمعت اليه شريف سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأن يقول يعني انه موفق للمنهج السلفي، ثم تتبعت بعض اخباره فوجدت انه قد وقع فيما وقع، ونسال الله ان يجعل ذلك في صالح اعماله.
امين امين. الحمد لله قدر لك ان تراه
الحمد لله.
شاب
شاب واحولت عينيك. عيناه احولت
في حي الوادي.
يقول انه كشف عند الدكتور اعصاب عينيه
مرهقة من نفسها. ان
شاء الله
الله يعني بعد ما كشف الطبيب وضع منظارة
وكانت فيه هزة
ربارة وكان
لا عارف، لكن لما كان يضع منظارة ما كان يزار فيه الحول.
نعم بسبب فقدان النظارة سحبوها من ارتخت اعصاب
الله اكبر. يا الله لا تعود ان شاء الله.
وفيه رعشة
قليلة،
أول ما شفت فيه
رعشة الحمد لله
ممكن أسوء سرية أو كذا
إن شاء الله،
فأشرت إلى أبناء أن يصحبوه إلى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء أو كذا لأنهم يأخذوا بالنصيحة، وطلبنا منه أشرطة وأشيري وشجعناه لطلب العلم من ذلك من ذلك الله يتقي
هذا
ان شاء الله. على كل حال يمكن هذا الشريط يصل اليه يا شيخ فهم.
ان شاء الله ان شاء الله.
نعم اخوة الايمان والان مع مجلس اخر.
عزمان يا شيخ سؤال الاخير
صدق ما يتشاوه.
نحن نعلم ان الحلال من الحلال والحرام ومن الله عز وجل ما حله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ثم حكم الدخان هنا والدليل على ذلك. بارك الله فيك.
على القبيل فقط. نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعد ما وضع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض الخليط سرطان. وقد كان معلوم منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان ولكن لم يكن إلا بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدينون شرب الدخان. فكان لم يمكن البعض يتضرر والبعض لا يتضرر. لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا نراء فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي فيه وهي المعروفة بالنيكوتين هي مادة مضرة جدا للجسم. ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات يمكن ان تسخر من ثلاث جهات. الجهه الاولى وهي الواضحه التي لا اشكال فيها رائحته الكريهه التي تؤذي المؤمنين المعافين عن شرب الدخان. ولا بد قبل اتمام الكلام هذا من لفت النظر ان لا احد سواء كان من المؤمنين لشرب الدخان او من الاطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسه طبيه لا احد منهم يستطيع ان يقول لان الدخان هذا دخان مفيد بالصحه. لا احد يقول هذا اطلاقا. فاذا من خلا من اي فائده تطلع نقاب الرائحه الخبيثه واقترن مع هذه الرائحه الخبيثه الايذاء من هذه الناحيه يحرم استعمال الدخان. والان انا اتكلم فقط من ناحيه الرائحه وليس من ناحيه الضرر الصحي الزمن لاننا نعلم من السنه الصحيحه أن الإيذاء لا يجوز إسلاميا حتى لأطلب الكلام حتى لتلاوة القرآن. وهذا صريح في الحديث سنن داود والإمام أحمد مسلم أحمد وموطأ مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض اهل المسجد يرفعون اصواتهم بتلاوه القران فقال يا ايها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه فتؤذي المؤمنين اذا نهاهم عن ان يؤمن برفع صوت الانتباه كلام الله فتؤذي المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين لاتباع القرآن من جلوس المسلمين. وكل أحد دائره غاية في جلوسه إما أن يذكر الله سرا وذلك أفضل الذكر، وإما أن يدرس مع بعض إخواني فقط عليهم حديث العدم أو شيء شعبه أولئك الجاهلين بالقرآن أو تأذين بالجهال. فنعاد الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإنزاء، فإذا كان الشر الحكيم نهى عن مثل هذا الإنزاء وما أوقفه من إنزاء من إسمائه من كلام الله عز وجل، مع ذلك ما جاء مخترم به الإنزاء لم يجب أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل من القرآن. هذا شيء لطيف جدا، يمكن المسلم أن يتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا، أن يقنع لأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقوى من المصلين، لأن حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شرير دخان نكاد نقطع الصلاة من رأى ابن كريم، فهو يبينا ونحن نصلي ونحن نقول لربنا عز وجل في الصلاة. هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع صوت القرآن. ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآكل الثوم والبصل، مع أن الثوم والبصل من البقول التي فيها سائلة للجسم وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأمن. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنت يمكن الدخائل طلعتها في الكون من زمان يعني؟ في الدخائل خلعا من أكل من هذه الحجر الخبيثة فلا يخربن من خلانا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. إذن الرائحة الكريهة لا تؤذي الأنس المؤمنين فقط بل والملائكة أيضا، وهذا ما يخفى في بعض الشاربين الدخان. أكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد يوما فشم من أحد رائحة الثوم أو البصل فأمر بإخراج المسجد إلى البقيع إلى المقبرة، كأنه مسلم إلى أن هذا لم يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء إلا يعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيام يبعثون. إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم والبصل والمفيدين فقط لأنهما ذات رائحة كريهة، فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان؟ ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم والبصل، أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك؟ وأنا لا أشك في هذا، لأن الدخان مضر الناحية الصحية كما تعلمون. ولذلك نحن مع إمامنا في لأن الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال. أو من القواعد مثلا كما تعلمون من يقابل الحلال المباح، الأصل في الأشياء الإباحة. فنحن نقول مثلا شيء الشاي إباحة، لسنا بحاجة أن يكون عندنا النص يفصل تفصيلا. المقصود أنه إذا أردنا أن نثبت أمرا حلالا كشرب الشاي مثلا أو نحو ذلك من المشغولات الحديثة في العهد اليوم، لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص مفصل تفصيلا على إباحة هذا الشراب، لكن يكفينا ما يدخل في القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك يكفينا في النهي عن أشياء لم تكن معروفة من قبل لأن فيها ضررا، وبخاصة إذا كان فيها إضرارا، فإن يدخل في القاعدة التي قاعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما سبق ذكره آنفا فتؤذي المؤمنين، وهناك آية في القرآن الكريم عن إذاء المؤمنين. فالغرض أن الحرام حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا بكل التحريم والتحديد ليس ببذل الحرام أو ببذل الحلال، وإنما بما يؤدي إلى أحدهما. وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المؤمنين ليس للدخان فقط بل للخمر، إلا استخدام نص القرآن أن الخمر حرام، وقد يشكل هذا على بعض الجهلة، لأن ما أحد يؤمن جدا بآية القرآن أن شرب الخمر حرام. لكن العالم الفقيه كما قلت أيضا ليس من الضروري أن يجمد على لفظ الحرام أو لفظ الحلال، بل ويتوسع في فهم أحد الحكمين بنصوص أخرى، كما هو ما يتعلق بذاك السؤال الجاهل، وهو ما في نص القرآن في تحريم الخمر في نص القرآن، لأن الله عز وجل أولا يقول فاجتنبوه. فاجتنبوه هذا يفيد وجود اجتناب الخمر، فإذا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القرآن الكريم وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشكل خمر وكل خمر حرام. الشاهد الدخان ليس من الضروري أن يكون عندنا نص شرب الدخان حرام، لا يكفينا أنه يدخل في بعض الجبالات العامة كما سبق ذكره من آنفا. وإلا بدأنا نأتي بتحريم الحشيش المخدر أو الأوبيوم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان، لأنه قد يشهد هذا الجواب بالنسبة لبعض من يقرأون كتب السنة، فيجد في سنن داوود كل مفسر حرام، لكن هذا الحديث في سنن ضعف في رجل اسمه شارب الحوشب، وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان سيئا بحظه في ذات نفسه. الشاهد تحريم هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما اكثر اسماءها فهي يكفي ان يطلع عليها هذه الادله التي قدمناها انفا في تحريم شرب الدخان، مع ان الدخان يتميز في شده التحريم على تلك المخدرات، لان تلك المخدرات تحريمها ياتي من باب الضرر في الغدد، لكن ليس لها تلك الرائحة الكريهة. حتى بالنسبة للمصلين منهم إذا دخلوا المسجد نفروا من حولهم، هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك، بينما الذين يشربون بشرب الدخان فهم ينفرون برائحتهم الكريهة لأنها تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم وذرياتهم، حتى ترى تجد أصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع، من الشارب منهم صار شارب أشقر وهو أسود وإتيان شرب الدخان وهكذا. أما إذا دخلنا بعض التفاصيل الضرر من ناحية الطبية فأنتم على علم ذلك. هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان.
حرمتم بها الدخان لا تقل علينا لا في صرف سيجارة ولا في صرف يعني رفضة واحدة من هذا الدخان رسول
الله. نحن نقول لهذا السائل او المتسائل، هل وجدت انسان شرب سيجارة واحدة في الدنيا؟ فاذا هو يسأل سؤال خيالي. نحن نقول له اظن هذا البحث نحن طبقناه معكم، ماذا يقول في انسان ياخذ الابره ويغمسها في الخمر؟ يعني هكذا يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ ما يخالف. فان عدى وتجبر وطغى الغدوه الثانيه قلنا له تبرئ احد الشرور. متى يقول هذا الانسان حرام؟ متى يقول؟ لا يستطيع ان يحدد حدا دقيقا. من اجل ذلك قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. هذا اذا كان مخلصا يقال له اسأل عن امور واقعية ولا تسأل عن امور خيالية. هذا هو الجواب عن الاشكال وإياكم.
نعم شيخنا، ما هو حكم اثنان او ثلاث تجار حضروا الى المنزل بعد انتهاء صلاة الظهر او العصر او اي فرضية كانت، ان يصلوا جماعة او مقيدين هؤلاء الثلاثة او اثنان؟
نحن جاذبين بما قال به أئمة المسلمين الأقدمين كالإمام مالك والشافعي نص من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مجتمعون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة وصول المدينة، مساجد طويلة المرضى يدخلون فيها فيصلون فالجماعة هنا جائزة. أما مسجد محلة هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلين فيه، له مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة وله إمام يأمهم، فعملت بقى المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك أمرا لعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة وما بعدها. ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحده كله مع أنه لم تقم جماعة لكن المؤذن قام بواجب الإخبار والإمام بأجر أو آخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة قال يصلون بعداء هذا كله من لبسة الذريعة. اخواننا يعرفون قصتي انا مع الجماعة الاولى والثانية وانا مرة طويلة من الدهر ساعاتي يصلي ساعات وكان محلي دكان بجانب المسجد فكنت اسمع الاذان لاذاني ولكن كنت متأثرا بالفقه السائد والمساعد في المساجد تكرار الجماعة الواحدة بعد أخرى فأنا مثلا عم اشتغل في الساعة بدي ركب بري أو بدي ركب عقرب بسمع الأذان بعلم نفسي إنه شغلة بسيطة سرعة ما أنتهي منها وبقوم بدرك صلاة الجماعة هذا بصير أحيانا ما يلقيتها صعبة وطويلة الأمد هذا بصير نقاش بين عقلي وبين نفسي ان هذا بسيطة صلاة الجماعة اترك الساعة بتهيئة في الله وروح ادرك الجماعة نفسي بتخدمي ولو كان راحت الجماعة بتشوف جماعة ثانية عقلي يقول بس ما وجدنا امام يخلي فينا انت طالب علم نفسك مع جماعتك انت بتخلي الناس منك هذا صار معي بده بدا ان ارقام الله عز وجل على الاقل في المسألة اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفة كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع الا امام واحد اقتنعت في هذا بعد هذا الاقتناع الساعة بيومي وضعتها على الطاولة امامي وانطلقت راعي نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة ان تكون تجيني صلاة الجماعة ولذلك القول بجواز الجماعة الثانية هي تصد عن ذكر الله مع الجماعة الاولى هذا امر واقع ما له بداية وانا ربيت في دمشق وكنت ادخل مسجد الامية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الاحيان اسمع اذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسماع سلمي اي من جملة الجماعات صلى الامام الاول الحنفي على في زمن الاول بعدين صار الامام الاول هو الشافعي بعدين لانه كان الشيخ تاج الدين هذا رئيس جمهوري السوري كان مذهب الشافعي فهو ورث المساجد يصلي الامام الحنفي تبعا للتقاليد التركيه العثمانيه القديمه وهو لما كان رئيس جمهوري وشاف المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي. اليوم صلى الامام الاول في محرابه، والامام الثاني في محرابه، والثالث الرابع، اربع محلين، اربع ائمة يصلون بصورة رسمية ونظامية في مسجد امه الكبير. مع ذلك استمر الجماعات حتى يدرك جماعة تصلي العصر واذان المغرب يؤذن. القيد الجواز جماعة ثانية وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجماعة. صلاة الجماعة لأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد المصلين. صلاة الظهر يعرف أن تكرر لكم صوت الفطرين. هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصاحب هذا القول الذي نقلته لكم آنفا، أن لا جماعة ثانية في مسجد له إمامراته ومؤذراته. وهذا القول يدعم بالحين العملية، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده الا جماعه واحده. وهذا يستنبط باستنباطات دقيقه جدا، منها قوله عليه السلام لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالله، ثم امر رجالا فيحقن حطبا، ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاه مع الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده من يعظم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. اي خرج بيها. وجه الاستنباط من الحديث، قال الرسول عليه السلام هم انه يوكل واحد يصلي نيابه عنه ويروح يغاث المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم. لماذا؟ لأنهم تركوا قريبة الجماعة، وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية. لأنه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا؟ لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كان يقول في يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة، لكن لا، مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول، وحجة الرسول قائمة عليهم لأنه نبأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم، لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء، وهو أن في البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال الأغني. وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشراء، وهو بالهم بتحريك النار. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع، وجد المقتدر للتحريك أهددهم بذلك، لكن قام المانع فلم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا. أيضا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعته في مسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه، فانطلقوا إلى المسجد وإذا الناس خارجون انتهت الصلاة، تعال بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته من المكتوبة، لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة، لكن لما كان لا جماعة ثانية تعال بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته من المكتوبة، لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أيضا لا جماعة، لكن لما كان لا جماعة ثانية رجع بهم وجمع بهم في بيته. ومن هذه النقود هي كثيرة كثيرة جدا، لذلك الجماعة الثانية لا تشرع نقلا وعقلا لأنها تفرغ جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض والتنافر والتشاحن. الآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله. ومن جماعة معلمين لكفارة المجلس، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما انقطع الوحي، ولقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الرؤى، والرؤيا بشارة للمؤمن ولو أقلقته في تلك الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤى مبشرات ولا يعتمد بعد انقطاع الوحي على الرؤيا بتغيير حكم شرعي. فالرؤيا حقيقة لا غبار عليها. الرؤيا إذا رأى المؤمن رؤيا، إما أن تكون رؤيا حقيقية وإما أن تكون الرؤيا حديث نفس، وإما أن تكون من قذف الشيطان لإزعاج المؤمن. ولقد توجه المعبرون أو العلماء في العهود السابقة لتحقيق هذا المجال العلمي، ولكنهم اشتغلوا بما هو أهم، وهو تحقيق التوحيد وتحقيق الحديث وتحقيق الحق في المنازعات. ولسنا بالحديث عما اشتغل به العلماء في العهود السابقة، ولكن دخل من دخل لكي يجد تعبيرا للرؤى، وتخبط من تخبط في هذا العلم، واشتغل بعض المتأخرين في هذا المجال طمعا بالدرهم والدينار، وقد أخطأوا حيث أن التعبير أشبه ما يكون بالفتوى، فجرأة من المؤولين للرؤى بدون علم أو روية. وهذا الباب يتركز على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يلهم الشاب من الصغر، وهذه كرامة إلهية لكي ينتفع به بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يدرك التعبير في الحقيقة. ما شاء الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من المعبرين هم الذين عندهم فطنة وذكاء، إما بالتجارب وإما بربط الرؤيا بالكتاب أو السنة. وهذا الصنف الثاني نجحوا من كل 100 رؤيا ب5 رؤى، وقد تزيد وقد تنقص بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصنف لا يعتمد عليه. والصنف الثالث بحكم التجارب يعبر الإنسان لنفسه، فمثلا إذا كان من أهل الدين ويطلبه دائنون كثيرون فيرى رؤيا، فإذا أصبح صبحه الدائن فتتكرر معه هذه الرؤيا فيعرف التعبير لنفسه لأنه مدين. فإن تكررت بعد أن يسدد الله له دينه فيكون من حديث النفس. أو رجل كثير الأسفار فيرى رؤيا فيقرأ له سفر في الغد، فكلما تكررت هذه الرؤيا أصبح يرى الشيء الذي اعتاده، ويدخل في ذلك حديث نفس أيضا. ووقفتنا معكم هو أن نسمع لأسئلتكم للإجابة عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الحديث عن الرؤى والأحلام مما يستغرق الوقت ولا يترك سبيلا للإجابة على أسئلتكم، فنكتفي بهذا القدر مستمعين لأسئلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا كان قد جرت العادة بتوزيع أوراق فلا بأس الكتابة، أو يأتي السائل ونسمع الإخوة السؤال ثم نجيب بإذن الله ومشيئته. ولعل الخواطر تبحث عن قصة يوسف عليه السلام، ولا شك ولا ريب أنه لا ينكر الرؤيا إلا من جهل دلائل القرآن والسنة. فمن المعلوم أنه لما فرغت الصلاة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاورون للنداء إلى الصلاة، فتكلم من تكلم وباتوا تلك الليلة ورأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغة الأذان والإقامة وقد أقر ذلك، كما أنه أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية هذه السورة الجليلة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومر على المسامع قصة يوسف عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة محمد صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. ولما كانت الخواطر تبحث عن رؤيا يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام قص الله رؤياه في أول سورة يوسف، وكانت له بشارة لأن يصل إلى مكانة مرموقة تكون يده عالية وعليا على إخوانه وعلى غيرهم. ونأخذ من ذلك التطمين النفسي في هذه الحياة، فبالرؤيا يوسف عليه السلام تعرض لكثير من الأمور في حياته، ولكن الرؤيا كانت بمثابة عصمة الله عن الأثر النفسي في حياته وانتظار للفرج الموعود به بهذه الرؤيا.